أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: لا يقال كيف، ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج. آخر ما توصل إليه المصنف رحمه الله في البحث السابق أن الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب والبعث لم تكن مستعملة في نفس معنى الإنشاء والطلب، حتى يأتي حديث تعدد المجازات، وليس الوجوب بأقرب منها إلى المعنى الحقيقي، بل إنما هي مستعملة في معناها الحقيقي دائما وأبدا، ألا وهو الإخبار والحكاية عن ثبوت النسبة خارجا وتحقق وقوعها، والحكاية عن وقوعها وتحققها. فليس هناك ارتكاب للمجاز أصلا في البين، بل الجملة الخبرية حالها حال الصيغ الإنشائية، فكما أن الصيغ الإنشائية مستعملة دائما في معانيها الإيقاعية الإنشائية باختلاف الدواعي، تارة بداعي البحث الحقيقي وأخرى لدواع أخر أو أخرى، فمن دون أن يكون هناك مجاز أصلا في الصيغ الإنشائية، فكذلك الجمل الخبرية تستعمل أبدا في معانيها الحقيقية، لكن لا بداعي الإعلام والإخبار، أي إخبار المخاطب وإعلام المخاطب، بل بداعي البعث والطلب بنحو آكد، من دون أن يلزم مجاز أصلا. هذا الذي توصل إليه أخيرا من كون الجمل الخبرية مستعملة في معناها الحقيقي أشكل عليه في المقام بإشكال يرجع حاصله إلى أن الجمل الخبرية الواردة في مقام الإنشاء والطلب لو حملت على معناها الحقيقي والقول بأنها مستعملة في الإخبار والحكاية لاستلزم تاليا فاسدا حملها على معناها الحقيقي، والقول بأنها مستعملة في الإخبار والحكاية مستلزم لتال فاسد وذلك لأن الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله في مقام الإخبار وفي صدد الإخبار حسب الفرض، أي حسب مفروضكم، وأنها هذه الجمل الخبرية ماذا؟ محمولة على معناها الحقيقي، مستعملة في معناها الحقيقي الإخبار والحكاية. وذلك لأن الإمام عليه السلام في مقام الإخبار حسب الفرض، فهو يخبر بقوله يغتسل مثلا أو يتوضأ، يخبر عن تحقق الغسل أو الوضوء وحصوله في المستقبل، فهو يخبر عن تحقق الغسل أو الوضوء ووقوعه في المستقبل، هذا من جانب. ومن جانب آخر أننا نعلم بأن الفساق غير المبالين بالأحكام الشرعية يعصون كثيرا ما في الخارج، وفلم يعيدوا الصلاة ولم يحققوا الوضوء أو الغسل في الخارج، وعندها فصار عندنا من جانب ومن جانب. من جانب فرضتم أن الإمام في مقام الإخبار، هذه الصيغ الخبرية استعملها في معناها الحقيقي وهو الإخبار والحكاية، فهو يخبر عن ماذا؟ عندما يقول يغتسل، يتوضأ، يعيد، يخبر ويحكي عن وقوع الغسل، عن تحقق الوضوء، عن تحقق إعادة الصلاة في الخارج. ومن طرف آخر نرى أن العاصين يعصون كثيرا ما في الخارج ولم يحققوا الوضوء أو الغسل في الخارج كثيرا ما. وعندها فلو قلنا أن الإمام عليه السلام في صدد الإخبار والحكاية بتلك الجمل يغتسل، يتوضأ، يعيد ونحو ذلك، فلو قلنا أن الإمام عليه السلام في صدد الإخبار والحكاية عن تحقق مضامين تلك الجمل لاستلزم ارتكاب الكذب. ليش؟ لعدم وقوع المخبر عنه بتلك الجمل، لعدم وقوع المخبر عنه بتلك الجمل في كثير من الأحيان خارجا، ولم يتحقق مؤداها ومتعلقها، أي متعلق يغتسل اللي هو الغسل، متعلق يتوضأ، ولم يتحقق مؤداها ومتعلقها في الخارج كثيرا أو في الغالب، فيكون الإخبار بتحققه، أي المؤدى المضمون، فيكون الإخبار بتحققه ووقوعه في المستقبل. بمن؟ الإخبار بالصيغ الخبرية ماذا يكون إخباره؟ كاذبا حينئذ. ومن المعلوم أن ارتكاب الكذب قبيح بحكم البرهان والقرآن، ويستحيل صدوره من الشخص الحكيم عليه السلام، فاللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. وهو ماذا الملزوم؟ حمل أول الكلام أن حمل هذه الجمل، حمل هذه الجمل على الإخبار باطل أيضا، فلا مناص حينئذ من القول بأنها قد استعملت مجازا في الإنشاء للإخبار كالصيغ الإنشائية فرارا عن محذور الكذب حينئذ، حتى لا يتهم كلام الإمام عليه السلام بمن بالارتكاب الكذب حينئذ. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بقوله فإنه يقال، وحاصل ما أجاب به أن الصدق والكذب ليس دائرين مدار المستعمل فيه، ليس دائرين مدار المستعمل فيه حتى يقال بمجرد أن استعمل لفظ في معنى إما أن يكون صادقا أو كاذبا، بل هما دائران مدار غرض المستعمل، غرض المتكلم في الجملة الخبرية. فإن كان غرض الإمام عليه السلام بقوله يغتسل مثلا، إن كان غرضه إعلام المخاطب وإخباره عن تحقق الغسل في المستقبل، إن كان غرضه هذا لأمكن أن يقال بأن هذا كذب، لعدم وقوع مؤداها في كثير من الأحيان فيكون كذبا حينئذ. أما إذا لم يكن الغرض الإعلام والإخبار، بل ولم يقل تلك الجملة بداعي الإعلام والإخبار، بل كان الغرض هو الدلالة على كون الداعي له هو الطلب والبعث، فالقضية صادقة دائما. ليش؟ لفرض تحقق الطلب في المقام، الطلب متحقق منه، الجملة الخبرية استعملها في أي مقام؟ في مقام الإنشاء، في مقام الطلب الإنشائي. فالصدق والكذب ليس دائرا مدار المستعمل فيه حتى يأتي القائل ويقول بأن هذا اللفظ قد استعمل في هذا المعنى، بمجرد هذا الاستعمال إما أن نراه صادقا وإما أن نراه كاذبا، بل هما دائران مدار غرض المتكلم من الجملة الخبرية. فإن كان المتكلم قد أتى بجملة يغتسل أو نحوها بداعي الإعلام والحكاية عن تحقق مضمونها ووقوعه، لأمكن أن يقال بأن هذا كذب، لأنه المؤدب ما يتحقق في كثير من الأحيان. أما إذا لم يكن بهذا الغرض، لم يكن بداعي الإعلام، بل بداعي ماذا؟ بداعي الطلب، أنا أطلب منك هذا، فيكون حال يغتسل، يكون وزان يغتسل من هذه الناحية، وزان اغتسل، وزان اغتسل أي ماذا؟ أي جملة إنشائية. وقد درستم في محله أن الجمل الإنشائية لا تتسم بالصدق والكذب، فلا مجرى أو لا مورد لهذا الإشكال في المقام. ثم أقام رحمه الله شاهدا على جوابه هذا بقوله كيف وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فأفاد رحمه الله أن من أوضح الشواهد على الجواب المذكور، من أوضح الشواهد باب الكنايات، فإن الكناية كما تعلمون ذكر الملزوم وإرادة اللازم أو بالعكس. فمثلا عندما يقول المتكلم زيد كثير الرماد أو زيد هزيل الفصيل، الفصيل ولد الناقة، أو زيد جبان الكلب، فحينئذ في مثل هذه التعابير لا يحق للسامع أن يتهم المتكلم بها بالكذب ويقول، يعني السامع يعني ما لحق بهذا، ويقول بأن زيدا ليس له رماد أصلا. كيف تقول زيد كثير الرماد؟ زيد ليس له فصيل أصلا، فأنت أيها المتكلم تكذب في هذا الكلام، لا يحق للسامع التفوه بهذا باعتبار أن هذه الكلمات وهذه الجمل كناية عن جود زيد وكرمه، عن جوده وكرمه. طيب لما صار كناية ننتقل إلى باب الكناية فارزة، وفي باب الكنايات لا ينبغي بلاغيا أن ينظر إلى المعنى المكنى به مثل كثرة الرماد في المثال أو هزال الفصيل، بل لابد من النظر إلى المعنى المكني عنه أو المكنى عنه، إلى المعنى المكنى عنه وهو الجود والكرم. شلون؟ فإن كان زيد واقعا، إن كان إنسانا جوادا لكانت هذه التعابير صادقة في حقه، وإن لم يكن كثير الرماد، وإن لم يكن له فصيل أصلا. أما إذا كان واقعا إنسانا بخيلا ممسكا، كانت هذه التعابير كاذبة في حقه، فصدق الكناية وكذبها يدور مدار المعنى الالتزامي وهو الكرم والجود، دون المعنى المطابق وهو ماذا؟ هزال الفصيل أو كثرة الرماد. ومقامنا من هذا القبيل، فإن الغرض من الجملة الخبرية التي أريد بها البعث والطلب، ما هو الغرض؟ فإن الغرض من الجملة الخبرية هو تحقق الطلب والبعث بها، والمفروض تحققه في المقام، بل دلالته عليه أو دلالتها عليه بنحو آكد كما من دلالة الصيغة كما عرفت في البحث السابق. فلا يلزم الكذب أصلا. وبالجملة أن مقامنا بين قوسين أعني الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب نظير باب الكنايات، في أنه كما لا تكون المعاني المكنى بها مثل كثرة الرماد موردا للصدق والكذب، كذلك مع كون الكلام خبرا، مع كون الكلام شنو؟ خبر لو مو خبر؟ قول القائل زيد كثير الرماد خبر خو مو إنشاء، مع ذلك المعنى المكنى به ليس موردا للصدق والكذب، كذلك الجمل الخبرية في المقام، فإن مورد الصدق والكذب هو المعنى المكنى عنه كالجود في مثالنا، لا المعنى المكنى به كثرة الرماد. فلو لم تكن لزيد كثرة الرماد ولكن كان جوادا واقعا، لم يلزم كذب أصلا. والجمل الخبرية التي أريد بها الطلب للإعلام تكون كالكنايات، فكما لا تتصف المعاني المكنى بها بالصدق والكذب، فكذلك الجمل الخبرية المقصود بها البعث للإعلام لا تتصف بالصدق والكذب. من هذه الناحية حالها حال الصيغ الإنشائية والصيغ الإنشائية لا تتسم بالصدق أو بالكذب. ثم بعد ذلك ينتهي من مطلبه هذا الذي بينه بقوله ولكنه، يأتي ويبين وجها آخر لاستفادة الوجوب من الجمل الخبرية بقوله هذا، أي خذ هذا، مع أنه قال لا يقال بعد أن بين هذه الفقرة الأخيرة في عند مقطع قول ولكنه، عرض هناك إشكال على ما توصل إليه أخيرا فأتى في صدد دفعه. قال لا يقال، كيف؟ أي كيف تكون الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب كيف تكون مستعملة في معناها الحقيقي؟ شلون تحملها على معناها الحقيقي والحال ماذا يلزم عليك؟ يلزم الكذب كثيرا. قال كيف والحال، واو حالية، كيف والحال يلزم الكذب كثيرا، ومو دائما، كثيرا. ليش؟ لكثرة عدم وقوع المطلوب، مطلوب المولى كذلك، يعني المطلوب بمن؟ بالطلب المنشأ بالجملة الخبرية، ما راح يتحقق هذا المؤدى. ليش لم يتحقق في الخارج؟ لكثرة العصاة غير المبالين بالأحكام الشرعية، فهم يعصون حينئذ فلا يعيدوا الصلاة، لا يحققوا الوضوء، لا يحققوا الغسل ونحو ذلك. نشوف الجملة الخبرية شنو؟ يغتسل، يتوضأ، يعيدوا ونحو ذلك، فحينئذ ما راح يتحقق المؤدى في الخارج. تعالى الله وأولياءه عن ذلك علوا، أولياءه عليهم السلام، باعتبار أن هذه كما عرفت في أول الباحث وردت في الروايات، روايات المعصومين، يعني الإمام يسأل عن أنه عن الخلل الموجب في الصلاة، يسأل عن موجبات الغسل، يسأل عن موجبات الوضوء، يسأل عن ماذا؟ عن كيفية الصلاة. يقول عليه السلام يكبر ويقرأ ويركع ويسجد ونحو ذلك، أو بالفعل الماضي أعاد، اغتسل، توضأ ونحو ذلك. تعالى الله وأولياءه عن الكذب علوا كبيرا، فحينئذ لا مناص من الالتزام بمن؟ بأن هذه الجمل مستعملة في الإنشاء في الطلب للإخبار كالصيغ الإنشائية فرارا عن محظور الكذب. قال فإنه يقال، لا يقال بهذا الإشكال والاتهام الكلام بالكذب، فإنه يقال إنما يلزم الكذب متى؟ إذا أتي بها، في بعض النسخ أتي، في بعضها أتى، ما يضر، معلوم مجهول. إذا أتي بها بالجمل الخبرية بيا داعي راح يلزم الكذب، إذا أتي بها بداعي الإخبار والإعلام، إعلام المخاطب بأن مؤدى هذه الجملة سوف يتحقق، سوف يقع، فحينئذ أمكن أن يقال بأن هذا كذب. شو نشوف ما يقع كثيرا ما في الخارج، لا لداعي عاطفة، لا يلزم الكذب إذا أتي بها لداع البعث والطلب، فلو أتي بها بداعي الطلب كان وزان وزان اغتسل توضأ يعني أمر، فحينئذ جملة إنشائية تصير حينئذ بالآخرة، والجملة الإنشائية لا توصف بمن؟ لا توصف بالصدق والكذب. كيف؟ كيف هذا هو الشاهد الذي أقامه على جوابه هذا. كيف أي كيف يكون الإخبار بداعي البعث مستلزما للكذب؟ كيف يكون الإخبار بداعي البعث لا لداعي الإعلام مستلزما للكذب؟ وإلا لو كان كذلك يعني مستلزما للكذب للزم الكذب في غالب الكنايات. شوف الكنايات هم نقول كلها كذب أو أغلبها كذب. يقول القائل زيد كثير رماد والحال وسط الرماد ما عنده. يقول زيد ماذا هزيل الفصيل والحال هو أصلا ما عنده فصيل، أو قد يكون أنه لا يعرف معنى الفصيل ماذا. فإذا قلنا أن هنا يلزم الكذب هناك أيضا سوف يلزم الكذب، والحال لم يقل أحد بمن؟ لم يقل أحد من البلغاء بلزوم الكذب في الكنايات. ليس ذلك إلا لمن؟ إلا لعدم اتصافها بالصدق والكذب. قال كيف وإلا لو كان كذلك للزم الكذب في غالب الكنايات. قال وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده وكرمه. نعم قال وإن لم يكن له رماد أصلا، وإن لم يكن له فصيل أصلا. لا بأس بتذكرة أمر، المثال الأول والمثال الثاني قال كناية عن ماذا؟ عن جوده. أما كون المثال الأول كناية عن جود زيد يعني كناية عن الجود والكرم، فباعتبار أن الجود مستلزم لكثرة الأضياف، المستلزم لكثرة الطبخ، المستلزم لكثرة الرماد حينئذ. أما المثال الثاني كناية عن الجود باعتبار أن الجود مستلزم لكثرة الأضياف، المستلزم لإعطائهم لبن الناقة، المستلزم المن لهزال فصيلها، فعند ذلك فصيلها يبقى ضعيفا هزيلا مهزولا يعني. بل إنما يكون كذبا متى؟ قال لا يكون كذبا إذا قيل كناية. نعم إنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد في الواقع. فالصدق والكذب دائر مدار منه المعنى المكنى عنه مو المكنى به. قال إذا لم يكن بجواد فيكون المقام، ألا راح يرطب مقامنا، الطلب المنشأ بالخبر أي بالجملة الخبرية في مقام التأكيد. مقام التأكيد ليش؟ أمس عرفنا أنه دلالة الجملة الخبرية على الطلب أكد من دلالة الصيغة على منه على الطلب. قال فيكون الطلب بالخبر أبلغ. أبلغ من؟ أبلغ من دلالة الصيغة على الطلب. ليش؟ وجه الأبلغية. قال فإنه مقال. بمن مقال؟ بمقتضى الحال. مقتضى الحال يراد به تأكيد الطلب، أو قل الطلب المؤكد. الطلب المؤكد باعتبار أن الطلب المؤكد الطلب المؤكد في الخارج مستلزم للصدور أي لصدور المضمون، فكأن المضمون قد صدر خارجا. والصدور هو ماذا؟ هو مضمون الجملة الخبرية. فذكر الجملة الخبرية وإرادة الطلب يكون من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم، وهذا هو الكناية التي هي أبلغ من التصريح، والسبب في كون الكناية أبلغ أن الكناية تتضمن ذكر المدعى بدليل أو مع الدليل. كيف؟ فعندما يقول القائل زيد كثير الرماد، هذا بمنزلة أنه قال زيد كريم بدليل كثرة رماده، فتكون من باب ذكر الشيء ببينة وبرهان، ولا يخفى لطفه، لا يخفى لطف ذكر شيء ببينة أي مع بينة ومع برهان. فهذا مقال بمقتضى الحال، وهذا يكون أبلغ من حينئذ، أبلغ في دلالته على الطلب، في إفادة الطلب من دلالة الصيغة على الطلب. هذا كله مع أنه